يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة لام نون من العراق محافظة البصرة، تقول: كنت طفلة صغيرة عمري ما بين السادسة إلى السابعة، وكنت ألعب خارج البيت وأخي معي فسقط مني على الأرض ومات، وخفت من أهلي فادعيت بأن البنت التي كانت واقفة بجانبي هي التي أوقعته مني، وصدق أهلي هذا الأمر، وأنا الآن عمري 20 عاما وقد ندمت على ما صار مني، فماذا علي؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: الواجب عليك فيما سبق أنك تخبرين أهلك بالواقع، ونظرا إلى أنك كذبت عليهم فيما سبق فعليك إخبارهم بالواقع الآن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من رفعة حسين من العراق أيضا، تقول في رسالتها: لقد أفطرت 6 أيام من شهر رمضان بعذر شرعي وقضيتهن في 10 ذي الحجة، فهل يصح هذا القضاء أم لا؟
الجواب: هذا القضاء صحيح وليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا فهد نواف من العراق محافظة البصرة أيضا بعث إلينا بسؤال يقول فيه: إن والدي مريض بمرض في المعدة ولا يستطيع أن يصوم شهر رمضان المبارك، ويدفع فدية مقدارها 15 دينارا في كل شهر بدلا من الصيام، أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم.
الجواب: كون أبيك لا يستطيع أن يصوم رمضان يختلف باختلاف حاله من جهة أنه قد يكون عاجزا عن الصيام في الحال وفي المستقبل حسب ما يقرره الأطباء، وفي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار إطعام المسكين هو نصف صاع من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وليس عليه صيام، بل هذا بدل عن الصيام، وقد يكون عجزه عن الصيام عجزا مؤقتا، بمعنى أنه عاجز عن الحال ولكن يرجى شفاؤه من مرضه، وفي هذه الحال يؤخر الصيام، ومتى ما شفى فإنه يقضي وليس عليه شيء وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السائل خاء عين من جيزان، يقول: خطبت فتاة وتبين لي أن أخي الذي هو أكبر مني بعامين قد رضع مع أخت الفتاة التي أكبر منها، علما أنها أخت لأم فقط، فهل يجوز لي الزواج ممن خطبت والحالة هذه؟
الجواب: إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك ولم يجمعكما رضاع من امرأة أخرى ولم ترضع أنت من امرأة يكون رضاعك منها سببا في تحريمها، وهي أيضا لم ترضع من امرأة من جهتك يكون رضاعها منها سببا في تحريمك في تحريمها عليك، فكونك ترضع من أختها مثلا أو هي ترضع من أختك مثلا، ففي هذه الحال يجوز لك الزواج بها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا علي ناصر أحمد من صنعاء الجمهورية العربية اليمنية، أرسل إلينا يستفسر قائلا: إذا استلف الإنسان مبلغ 2000 ريال 2000 ريال بفائدة قدرها 400 ريال في السنة، فهل هذا حلال أم حرام؟
الجواب: هذا سؤال يدل على أسلوب من أساليب التعامل التجاري، وهو إقراض النقود بفائدة، سواء أكانت هذه الفائدة قليلة أو كانت متوسطة أو كانت كثيرة، وتسمية ذلك من باب القرض ليست تسمية شرعية، لأن القرض عقد من عقود الإرفاق والإحسان، فالمقترض يأخذ القرض من المقرض وعند الدفع يدفع ما اقترضه، وإذا أراد أن يتبرع بشيء من قبله بدون شرط شرعي بدون شرط بينهما، فحينئذ ليس في ذلك شيء. أما دفع النقود لشخص بفائدة وتسمية ذلك من باب القرض، فهذه تسمية خارجة عن المسمى الشرعي للقرض، وحقيقة ذلك أن هذا بيع دراهم بدراهم إلى أجل فيه ربا الفضل من جهة وفيه ربا النساء من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس فجميع التعامل الموجود على هذا الوجه لا يجوز وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل علي ناصر من الجمهورية العربية اليمنية يسأل أيضا ويقول: أنا رجل ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة، ولي أخ من أبي فقط، ولي 3 أولاد عم، فهل ورث هؤلاء الأولاد أولاد العم مني بعد وفاتي أم لا؟
أرد السؤال.
يقول بأنه ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة، ولي أخ من أبي فقط، ولي 3 أولاد عم، فهل يرثون مني بعد وفاتي؟
الجواب: ليست العبرة في وضعك الآن من جهة تقسيم الميراث، وإنما العبرة بحال الوفاة، ومن كان موجودا في حال الوفاة فهو الذي يستحق الإرث. فعلى فرض أنك توفيت عن ابنتك وعن أخيك من أبيك وعن أبناء عمك، فالمقدم في ثلثتك وفاء دينك ثم تنفيذ وصيتك الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون لابنتك النصف والباقي لأخيك من الأب على سبيل التعصيب، ولا شيء لأبناء عمك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أحمد محمد سعد المصري الجنسية، يعمل في القصيم، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول بأن والده ووالدته قد غضبا من زوجته وقد تسببت في إسخاطهما فأخرجاها من البيت وهو في الغربة، وبعث إليه بما حصل منها، فيقول غضبت لأنها تكلمت على والدي، وبعثت لها رسالة وقلت فيها والله طالقة ومحرم علي مثل أمي وأختي، وأنا الآن أريد أن أرجعها، فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
الجواب، الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى معرفة موقف والديك من هذا الموضوع من ناحية أن هذه المرأة هل هي متسببة في إغضاب والديك أو أن السبب من والديك؟ وبناء على معرفة الواقع يمكن أن يرتب عليه ما حصل منك. فإذا كان السبب منها وقد وقع منك وقد طلقتها، أقسمت بإيقاع طلاقها وبأنها محرمة عليك كتحريم أمك، ففي هذه الحال تكون مطلقة منك، لأنك لم تقسم على أن تطلقها وإنما أقسمت على إيقاع طلاقها، يعني أوقعت طلاقها، وكذلك حصل منك تحريم عليها. ففي هذه الحال تكون قد طلقت منك بطلقة واحدة، وتكون قد ظاهرت منها، فينظر هل دخلت بهذه المرأة، فإذا كنت قد دخلت بها يكون ظهارك قد وقع في عدة الطلاق الرجعي ويكون معتبرا، وحينئذ عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. أما إذا كان السبب من أمك ومن أبيك بالنسبة لها هي، وحصل منك ما حصل بناء على أنها هي السبب، ولكن صار الواقع مخالفا لما بنيت عليه الطلاق والتحريم، فحينئذ تكون قد بنيت طلاقك وتحريمك لها على أمر تظن أنه صادر منها، وهو أنها هي السبب لإغضاب والديك، وتبين في الواقع أنهما السبب، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يقع عليها الطلاق ولا التحريم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا محمد عبد الرحيم بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: أنا أب لخمس بنات، فجاء شاب صالح في دينه يخطب الكبرى منهن، فوافقت أنا بدون أخذ رأيها في أول الأمر، ثم أخبرتها باعتبارها صاحبة الشان فطلبت أن تراه، فدعوته إلى البيت، فوافقت ابنتي عليه فورا، وبعد العقد بدت مشكلة حيث فوجئت أن ابنتي لا تريده لأسباب غير مقنعة، فنصحتها أنا وأمها وأخواتها ولكن دون جدوى، والآن أنا حائر بين رفض ابنتي لزوجها، فهل أنا قد غلطت في عملي؟ أفيدوني وأخبروني ماذا أفعل، بارك الله فيكم.
الجواب: كثير من أولياء أمور البنات يدخلونهن في موضوع الزواج بشكل فيه شيء من الإبهام، وهذا ينشأ عن قصد من الولي، وقد ينشأ عن قصور في نظره. المهم أن هذا الإبهام له أسباب متعددة، والمفروض أن الولي يشرح بموليته وضع الشخص الذي جاء متقدما لها من ناحية، من جميع النواحي التي تتطلبها الحياة الزوجية. فعلى سبيل المثال، ناحية النسب وناحية العلم ونوعيته، فإن بعض الأشخاص قد يكون متعلما والبنت تكون متعلمة، ولكن علمها في جهة وعلمه في جهة أخرى، ولا شك أن الزوج له تأثيرا على زوجته، ولعلمه الذي درسه تأثير على سلوكه، وكذلك يشرح وضعه لها من جهة وضعه الاجتماعي، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى. هذا من الناحية العامة، وعلى هذا الأساس فتطبيق هذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل على هذا الأمر الذي ذكرته ينظر فيه، فإذا كان قد بذل ما في وسعه من البيان لها إلى درجة أنه جاء به إلى البيت من أجل أن ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا عمل مشروع ليس فيه شيء، فقد أدى ما عليه، وهذا التغير الذي طرأ ليس عليه إثم من جهته. أما بالنسبة للبنت، فإذا كان قد تبين لها بعد العقد من الأمور التي لو تبينت لها قبل العقد لم تقدم عليه وكانت خفية عليها قبل العقد وخفية على ولي أمرها أيضا، فهذا أمر يرجع إليها هي. وبالنسبة لأبيها حينما تغير أمرها الذي أرى هو أنه لا يستمر في إلزامها بهذا الرجل، لأن هذا الزواج على هذا الوجه قد لا يكون ناجحا ما دامت كارهة له من البداية، فقد يستمر هذا الإكراه، فقد يستمر هذا الكره معها إلى درجة أنها قد تتسبب على نفسها بأمر لا تكون عاقبته حميدة، وعلى ولي أمرها أن يكون واقعيا وعليه أن يتقي الله جل وعلا، وعلى زوجها أيضا ألا يحرجها هي وألا يحرج وليها، وإذا تركها لوجه الله جل وعلا فإن الله سيبدله بخير منها ويغنيه، كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت بالبرنامج من السائل عبد الله علي الأحدي من اليمن المقيم في جدة. السائل عبد الله يقول في رسالته: رجل عقد على بنت وهي حامل وهو يعلم، وكذلك والده ووالد البنت الجميع يعلمون أنها حامل، فما حكم هذا النكاح؟
الجواب: هذا العقد لا يجوز، هذا العقد لا يجوز، وعلى الزوج وعلى ولي أمر الزوجة مراجعة محكمة البلد التي هم فيها من أجل أن القاضي يجري ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من زاي ألف عين وجيم ميم عين، مصريين مقيمين بأدلم في منطقة الرغيب. يقولان في رسالتهما: نرى كثيرا من المصلين يوم الجمعة يقرؤون القرآن وليس هناك مستمع، هناك أشخاص لا يقرؤون. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي جميع البلاد العربية والإسلامية يقرأ مقرئ في المسجد بصوت عالي والجميع ينصتون للقراءة، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن من بعض أصحابه بالرغم من أنه نزل عليه. فالسؤال: هل يجوز قراءة القرآن لكل المصلين أم أن يسمعوا لمقرئ واحد في المسجد؟
الجواب: أما بالنظر لقارئ القرآن، فإذا كان الشخص يجيد قراءة القرآن فإنه يقرأ بنفسه سواء أكان من المصحف أو كان عن ظهر قلب، لأن القارئ إذا قرأ فله بكل حرف عشر حسنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان القرآن فله بكل حرف من حروف قراءته عشر حسنات. وإذا كان لا يحسن قراءة القرآن ويستطيع أن يستمع إلى قراءة شخص قريب منه، فإنه يؤجر أيضا على استماعه، فإنه يؤجر أيضا على استماعه. والأجور التي لم يرد نص في تقديرها هذه يترك أمرها إلى الله جل وعلا، فهو الذي يتولى مجازاة صاحبها بما يراه مناسبا له من الأجر. وأما جعل قارئ يقرأ والناس يستمعون لقراءته، فأولا لم يكن هذا معهودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالنسبة للصلوات الخمس ولا بالنسبة لصلاة الجمعة، وكذلك بالنسبة لخلفائه رضي الله عنهم، وكذلك أصحابه الذين أموا أو صاروا أئمة للناس، لم يأمر الناس بأن يجعلوا قارئا يوم الجمعة أو قبل الصلاة يقرأ القرآن والبقية يستمعون. وحدث هذا أخيرا، ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من المساجد في بلاد المسلمين لا يوجد فيها القارئ شخصيا، ولكن يوجد شريط تسجيل له، فيوضع هذا التسجيل أو هذا الشريط في رادو ويفتح هذا الرادو والناس يستمعون إلى هذه القراءة. وهذا كما أنه ليس بمعهود من ناحية السنة، ففيه أيضا تعطيل للناس من ناحيتين: من ناحية أجر القراءة، ومن ناحية تعليم القرآن القارئ يتعلم منه المستمع، القارئ يتعلم منه المستمع، وقد يشكل على المستمع شيء من الألفاظ فيسأل القارئ ويخبره القارئ بمعنى أو يخبره بما سأل عنه. والمقصود هو أن جعل قارئ يقرأ القرآن والناس يستمعون هذا بدعة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. هذه رسالة، في هذه الحلقة نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة لام نون من العراق محافظة البصرة، تقول: كنت طفلة صغيرة، عمري ما بين السادسة إلى السابعة، وكنت ألعب خارج البيت وأخي معي فسقط مني على الأرض ومات، وخفت من أهلي فادعيت بأن البنت التي كانت واقفة بجانبي هي التي أوقعته مني، وصدق أهلي هذا الأمر، وأنا الآن عمري 20 عاما وقد ندمت على ما صار مني، فماذا علي؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: الواجب عليك فيما سبق أنك تخبرين أهلك بالواقع، ونظرا إلى أنك كذبت عليهم فيما سبق فعليك إخبارهم بالواقع الآن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من رفعة حسين من العراق أيضا، تقول في رسالتها: لقد أفطرت 6 أيام من شهر رمضان بعذر شرعي وقضيتهن في عشر ذي الحجة، فهل يصح هذا القضاء أم لا؟
الجواب: هذا القضاء صحيح وليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا فهد نواف من العراق محافظة البصرة أيضا بعث إلينا بسؤال يقول فيه: إن والدي مريض بمرض في المعدة ولا يستطيع أن يصوم شهر رمضان المبارك، ويدفع فدية مقدارها 15 دينارا في كل شهر بدلا من الصيام، أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم.
الجواب: كون أبيك لا يستطيع أن يصوم رمضان يختلف باختلاف حاله من جهة أنه قد يكون عاجزا عن الصيام في الحال وفي المستقبل حسب ما يقرره الأطباء، وفي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار إطعام المسكين هو نصف صاع من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وليس عليه صيام، بل هذا بدل عن الصيام، وقد يكون عجزه عن الصيام عجزا مؤقتا، بمعنى أنه عاجز عن الحال ولكن يرجى شفاؤه من مرضه، وفي هذه الحال يؤخر الصيام، ومتى ما شفي فإنه يقضي وليس عليه شيء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السائل خاء عين من جيزان، يقول: خطبت فتاة وتبين لي أن أخي الذي هو أكبر مني بعامين قد رضع مع أخت الفتاة التي أكبر منها، علما أنها أخت لأم فقط، فهل يجوز لي الزواج ممن خطبت والحالة هذه؟
الجواب: إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك ولم يجمعكما رضاع من امرأة أخرى ولم ترضع أنت من امرأة يكون رضاعك منها سببا في تحريمها وهي أيضا لم ترضع من امرأة من جهتك يكون رضاعها منها سببا في تحريمك في تحريمها عليك، فكونك ترضع من أختها مثلا أو هي ترضع من أختك مثلا ففي هذه الحال يجوز لك الزواج بها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا علي ناصر أحمد من صنعاء الجمهورية العربية اليمنية، أرسل إلينا للتفسير قائلا: إذا استلف الإنسان مبلغ 2000 ريال بفائدة قدرها 400 ريال في السنة، فهل هذا حلال أم حرام؟
الجواب: هذا سؤال يدل على أسلوب من أساليب التعامل التجاري، وهو إقراض النقود بفائدة، سواء أكانت هذه الفائدة قليلة أو كانت متوسطة أو كانت كثيرة، وتسمية ذلك من باب القرض ليست تسمية شرعية، لأن القرض عقد من عقود الإرفاق والإحسان، فالمقترض يأخذ القرض من المقرض وعند الدفع يدفع ما اقترضه، وإذا أراد أن يتبرع بشيء من قبله بدون شرط شرعي بدون شرط بينهما فحينئذ ليس في ذلك شيء. أما دفع النقود لشخص بفائدة وتسمية ذلك من باب القرض فهذه تسمية خارجة عن المسمى الشرعي للقرض، وحقيقة ذلك أن هذا بيع دراهم بدراهم إلى أجل فيه ربا الفضل من جهة وفيه ربا النساء من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس فجميع التعامل الموجود على هذا الوجه لا يجوز وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل علي ناصر من الجمهورية العربية اليمنية يسأل أيضا ويقول: أنا رجل ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة ولي أخ من أبي فقط ولي 3 أولاد عم، فهل ورث هؤلاء الأولاد أولاد العم مني بعد وفاتي أم لا؟
أرد السؤال.
يقول بأنه ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة ولي أخ من أبي فقط ولي 3 أولاد عم، فهل يرثون مني بعد وفاتي؟
الجواب: ليست العبرة في وضعك الآن من جهة تقسيم الميراث، وإنما العبرة بحال الوفاة، ومن كان موجودا في حال الوفاة فهو الذي يستحق الإرث. فعلى فرض أنك توفيت عن ابنتك وعن أخيك من أبيك وعن أبناء عمك، فالمقدم في ثريتك وفاء دينك ثم تنفيذ وصيتك الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون لابنتك النصف والباقي لأخيك من الأب على سبيل التعصيب، ولا شيء لأبناء عمك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أحمد محمد سعد المصري الجنسية، يعمل في القصيم، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول بأن والده ووالدته قد غضب من زوجته وقد تسببت في إسخاطهما فأخرجاها من البيت وهو في الغربة، وبعث إليه بما حصل منها، فيقول غضبت لأنها تكلمت على والدي، وبعثت لها رسالة وقلت فيها والله طالقة ومحرم علي مثل أمي وأختي، وأنا الآن أريد أن أرجعها، فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
الجواب، الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى معرفة موقف والديك من هذا الموضوع من ناحية أن هذه المرأة هل هي متسببة في إغضاب والديك أو أن السبب من والديك؟ وبناء على معرفة الواقع يمكن أن يرتب عليه ما حصل منك. فإذا كان السبب منها وقد وقع منك وقد طلقتها، أقسمت بإيقاع طلاقها وبأنها محرمة عليك كتحريم أمك، في هذه الحال تكون مطلقة منك، لأنك لم تقسم على أن تطلقها وإنما أقسمت على إيقاع طلاقها، يعني أوقعت طلاقها، وكذلك حصل منك تحريم عليها. ففي هذه الحال تكون قد طلقت منك بطلقة واحدة، وتكون قد ظاهرت منها، فينظر هل دخلت بهذه المرأة، فإذا كنت قد دخلت بها يكون ظهارك قد وقع في عدة الطلاق الرجعي ويكون معتبرا، وحينئذ عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. أما إذا كان السبب من أمك ومن أبيك بالنسبة لها هي، وحصل منك ما حصل بناء على أنها هي السبب، ولكن صار الواقع مخالفا لما بنيت عليه الطلاق والتحريم، فحينئذ تكون قد بنيت طلاقك وتحريمك لها على أمر تظن أنه صادر منها، وهو أنها هي السبب في إغضاب والديك، وتبين في الواقع أنهما السبب، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يقع عليها الطلاق ولا التحريم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا محمد عبد الرحيم بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول فيها: أنا أب لخمس بنات، جاء شاب صالح في دينه يخطب الكبرى منهن فوافقت أنا بدون أخذ رأيها في أول الأمر، ثم أخبرتها باعتبارها صاحبة الشان فطلبت أن تراه، فدعوته إلى البيت فوافقت ابنتي عليه فورا، وبعد العقد بدت مشكلة حيث فوجئت أن ابنتي لا تريده لأسباب غير مقنعة، فنصحتها أنا وأمها وأخواتها ولكن دون جدوى، والآن أنا حائر بين رفض ابنتي لزوجها، فهل أنا قد غلطت في عملي؟ أفيدوني وأخبروني ماذا أفعل، بارك الله فيكم.
الجواب: كثير من أولياء أمور البنات يدخلونهن في موضوع الزواج بشكل فيه شيء من الإبهام، وهذا ينشأ عن قصد من الولي، وقد ينشأ عن قصور في نظره. المهم أن هذا الإبهام له أسباب متعددة، والمفروض أن الولي يشرح بموليته وضع الشخص الذي جاء متقدما لها من ناحية، من جميع النواحي التي تتطلبها الحياة الزوجية. فعلى سبيل المثال، ناحية النسب وناحية العلم ونوعيته، فإن بعض الأشخاص قد يكون متعلما والبنت تكون متعلمة، ولكن علمها في جهة وعلمه في جهة أخرى، ولا شك أن الزوج له تأثيرا على زوجته، ولعلمه الذي درسه تأثيرا على سلوكه، وكذلك يشرح وضعه لها من جهة وضعه الاجتماعي، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى. هذا من الناحية العامة، وعلى هذا الأساس فتطبيق هذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل على هذا الأمر الذي ذكرته ينظر فيه، فإذا كان قد بذل ما في وسعه من البيان لها إلى درجة أنه جاء به إلى البيت من أجل أن ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا عمل مشروع ليس فيه شيء، فقد أدى ما عليه، وهذا التغير الذي طرأ ليس عليه إثم من جهته. أما بالنسبة للبنت فإذا كان قد تبين لها بعد العقد من الأمور التي لو تبينت لها قبل العقد لم تقدم عليه وكانت خفية عليها قبل العقد وخفية على ولي أمرها أيضا، فهذا أمر يرجع إليها هي. وبالنسبة لأبيها حينما تغير أمرها الذي أرى هو أنه لا يستمر في إلزامها بهذا الرجل، لأن هذا الزواج على هذا الوجه قد لا يكون ناجحا ما دامت كارهة له من البداية، فقد يستمر هذا الإكراه، فقد يستمر هذا الكره معها إلى درجة أنها قد تتسبب على نفسها بأمر لا تكون عاقبته حميدة، وعلى ولي أمرها أن يكون واقعيا وعليه أن يتقي الله جل وعلا، وعلى زوجها أيضا ألا يحرجها هي وألا يحرج وليها، وإذا تركها لوجه الله جل وعلا فإن الله سيبدله بخير منها ويغنيه، كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت بالبرنامج من السائل عبد الله علي الأحدي من اليمن المقيم في جدة. السائل عبد الله يقول في رسالته: رجل عقد على بنت وهي حامل وهو يعلم، وكذلك والده ووالد البنت الجميع يعلمون أنها حامل، فما حكم هذا النكاح؟
الجواب: هذا العقد لا يجوز، هذا العقد لا يجوز، وعلى الزوج وعلى ولي أمر الزوجة مراجعة محكمة البلد التي هم فيها من أجل أن القاضي يجري ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من زاي ألف عين وجيم ميم عين، مصريين مقيمين بأدلم في منطقة الرغيب. يقولان في رسالتهما: نرى كثيرا من المصلين يوم الجمعة يقرؤون القرآن وليس هناك مستمع، هناك أشخاص لا يقرؤون. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي جميع البلاد العربية والإسلامية يقرأ مقرئ في المسجد بصوت عالي والجميع ينصتون للقراءة، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن من بعض أصحابه بالرغم من أنه نزل عليه. فالسؤال: هل يجوز قراءة القرآن لكل المصلين أم أن يسمعوا لمقرئ واحد في المسجد؟
الجواب: أما بالنظر لقارئ القرآن، فإذا كان الشخص يجيد قراءة القرآن فإنه يقرأ بنفسه سواء أكان من المصحف أو كان عن ظهر قلب، لأن القارئ إذا قرأ فله بكل حرف عشر حسنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان القرآن فله بكل حرف من حروف قراءته عشر حسنات. وإذا كان لا يحسن قراءة القرآن ويستطيع أن يستمع إلى قراءة شخص قريب منه، فإنه يؤجر أيضا على استماعه، والأجور التي لم يرد نص في تقديرها هذه يترك أمرها إلى الله جل وعلا، فهو الذي يتولى مجازاة صاحبها بما يراه مناسبا له من الأجر. وأما جعل قارئ يقرأ والناس يستمعون لقراءته، فأولا لم يكن هذا معهودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالنسبة للصلوات الخمس ولا بالنسبة لصلاة الجمعة، وكذلك بالنسبة لخلفائه رضي الله عنهم، وكذلك أصحابه الذين أموا أو صاروا أئمة للناس، لم يأمر الناس بأن يجعلوا قارئا يوم الجمعة أو قبل الصلاة يقرأ القرآن والبقية يستمعون. وحدث هذا أخيرا، ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من المساجد في بلاد المسلمين لا يوجد فيها القارئ شخصيا، ولكن يوجد شريط تسجيل له، فيوضع هذا التسجيل أو هذا الشريط في رادو، ويفتح هذا الرادو والناس يستمعون إلى هذه القراءة. وهذا كما أنه ليس بمعهود من ناحية السنة، ففيه أيضا تعطيل للناس من ناحيتين: من ناحية أجر القراءة، ومن ناحية تعليم القرآن القارئ يتعلم منه المستمع، القارئ يتعلم منه المستمع، وقد يشكل على المستمع شيء من الألفاظ فيسأل القارئ ويخبره القارئ بمعنى أو يخبره بما سأل عنه. والمقصود هو أن جعل قارئ يقرأ القرآن والناس يستمعون هذا بدعة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.